الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا بتفسير علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. أعلن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن القرب لم يرد إلا خاصا، بعكس المعية جاءت عامة بجميع الخلق وجاءت خاصة. ففرق رحمه الله بين القرب وبين المعية. قال العلامة السعدي رحمه الله: فمن دعا ربه بقلبه فمن دعا ربه بقلبه حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سببا لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا الآية ذكر الله عز وجل بين آيات الصيام، فقبلها آيات الصيام، وهكذا بعدها، وهكذا ذكر الله عز وجل بعدها ما يتعلق ببعض أحكام الصيام. فهي آية في ثنايا آيات الصيام، بين فيها سبحانه وتعالى أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصيام من مواطن إجابة الدعاء، ومن جملة الدعوات المستجابات دعوة الصائم حتى يفطر، أي في أثناء صومه. وأما دعوة الصائم عند فطره فإن الحديث في ذلك لا يثبت، والثابت حتى يفطر، أي في أثناء صومه إلى أن يحصل له الإفطار. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فأجاب الله سبحانه وتعالى عن سؤال السائلين للنبي عليه الصلاة والسلام حين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى هل هو قريب، فننادي أم بعيد فنناديه. فأجاب الله عز وجل عن هذا السؤال فقال: فإني قريب. وهذا قرب الله عز وجل من الداعين، فهو قرب خاص. وأما قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهو قرب بملائكته إذا يتلقى المتلقيان. فالمراد بذلك قرب الملائكة. وهو من القرب العام لكنه متأول على هذا المعنى، على قرب الملائكة. والسياق يدل على هذا التأويل لقوله إذ يتلقى المتلقيان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل سبحانه وتعالى فقل إني قريب، وهذا فيه المبالغة في بيان قرب الله عز وجل من الداعين. وهكذا لا يجعل العبد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى واسطة في دعائه، يدعو ربه سبحانه وتعالى مباشرة من غير واسطة. وجعل الواسطة في هذا الموضع من الإشراك بالله عز وجل. كحال المشركين الذين جعلهم واسطة ولم يدعوا ربهم سبحانه وتعالى مباشرة، وإنما اتخذوا لهم الشفعاء حتى يشفعوا لهم عند ربهم سبحانه وتعالى. وبقية الأسئلة الواردة في القرآن يقول فيها الله عز وجل لنبيه: قل كذا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فهكذا يقول الله عز وجل لنبيه: قل كذا قل كذا. أما في هذا الموضع فأجاب الله عز وجل مباشرة ولم يقل لنبيه ولم يقل قل لهم كذا وكذا. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ودعاء الله عز وجل يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ويأتي الدعاء على معنى الثناء وهو داخل في دعاء العبادة. ولهذا تجدون في كثير من الأحاديث ذكر الدعاء في أشياء هي من قبيل الثناء على الله عز وجل. فيقال دعوة كذا كذا ودعوة كذا كذا. وإذا تأملتم فيها وجدتموها عبارة عن ثناء مجرد على الله عز وجل وذكر من الأذكار. فالدعاء قد يراد به الثناء وقد يراد به المسألة والطلب، أو يقال دعاء عبادة ودعاء مسألة، والثناء داخل في دعاء العبادة. فبين الله عز وجل قربه من الداعين، فقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو يجيب في دعاء المسألة، وهكذا في دعاء العبادة فإنه يثيب الطائعين لله له سبحانه وتعالى ويجزيهم الجزاء الأوفى. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والدعوة بمعنى الدعاء، دعوة الداعي إذا دعان، وهذا إذا أفرد الله عز وجل بالدعاء ولم يدعو غيره ولم يجعل بينه وبين ربي سبحانه وتعالى واسطة كحال المشركين، فإذا دعا ربه سبحانه وتعالى بغير واسطة، أي واسطة يصرف لها أنواع العبادة ويتقرب إليها بأنواع القرب حتى تشفع له عند الله عز وجل. أما قول الشخص للرجل الصالح ادعو الله لي فلا يدخل في هذا، فليس هذا من الواسطة الشركية، وإنما المقصود بالواسطة ما سبق، أن يجعل له واسطة يصرف لتلك الواسطة أنواع العبادة ويتقرب إليها بأنواع القرب حتى تشفع له عند الله عز وجل، فهذه الواسطة الشركية. أما قول القائل كما عرفنا لرجل الصالح ادعو الله لي فليس من هذا القبيل. قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم ذكر الله عز وجل شرطين في إجابة الدعوة، قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي أي فيما أدعوهم، فإن الله سبحانه وتعالى دعا العباد إلى أمور كثيرة بمعنى أمرهم، وهكذا نهاهم عن أشياء كثيرة. فمن استجاب لربه سبحانه وتعالى استجاب الله له، ومن لم يستجب جازاه الله عز وجل بالمثل. فليستجيبوا لي، فإذا أردت أن الله عز وجل يستجيب لك الدعاء إذا دعوته فاستجب إلى ما دعاك إليه ربك. السلام عليكم. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وهذا الشرط الآخر وليؤمنوا بي، يدخل في ذلك الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ويدخل في ذلك الإيمان بأن الله عز وجل يجيب دعوة الداعين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ومن الاستجابة لله عز وجل أن يبتعد الشخص عن موانع الدعاء، فإن تلك الموانع أمر الله عز وجل باجتنابها ونهى الله عز وجل عن الوقوع فيها، ومن ذلك أكل الحرام، وهكذا الدعاء بالقطيعة بالإثم والقطيعة، وهكذا التعدي في الدعاء، وكل هذا من موانع الدعاء. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن كانوا كذلك حصل لهم الرشاد فيحصل لهم الرشاد بالعلم النافع والعمل الصالح وهو ضد الغي، تحصل لهم الهداية إلى الخير، وإنما يكون ذلك بالعلم والعمل، بالعلم النافع والعمل الصالح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل، فمن استجاب لربه استجاب الله سبحانه وتعالى له. وكثير من الناس يريدون من ربهم سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءهم من غير أن يستجيبوا لرب العالمين سبحانه، وهذا من الخطأ المحض. والله سبحانه وتعالى لرحمته بعباده ولكرمه ولوجوده قد يستجيب حتى لمن لم تتوفر له أسباب الإجابة، إما من جودا وكرما وإما من قبيل الابتلاء والفتنة. وإلا فقد ذكر الله عز وجل حال المشركين وكيف أنهم يدعون ربهم سبحانه وتعالى ويستجيب الله سبحانه وتعالى لهم ثم لا يفون بما دعوا به. وهكذا كثير من الكفار يدعو الله عز وجل مع كفره وبعده عن الله عز وجل فيستجيب الله سبحانه وتعالى له. وإجابة الدعاء ليست بدليل على صلاح الشخص وعلى إيمانه في جميع الأحوال، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب للمؤمن والكافر. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فيستجيب الله عز وجل للمؤمن والكافر. وإن كان الشخص إذا كان ونعم أما إذا كان الشخص مجاب الدعوة بمعنى أنه كلما دعا استجيب له أو في غالب الأحوال فهذا دليل على خيره وصلاحه، لكن ليس كل من استجيب له في دعاء دل على أنه من أهل الخير والصلاح والإيمان، فقد يستجيب الله عز وجل للمؤمن والكافر. وهكذا إذا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء لداع لا يدل على أن ذلك الدعاء صحيح وأنه دعاء مشروع، فقد تحصل الإجابة لدعاء الداعي وإن كان آثما في دعائه، فقد يدعو الشخص بدعوة ليست صحيحة ولا مشروعة فيحصل الاستجابة وتكون إثما ووزرا على من دعا بها، فهذا قد يحصل وتكون من آثام وأوزار من دعا بها. والوالد قد يدعو على ولده ويتعدى في الدعاء فتحصل موافقة لساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل له، وقد يكون معتد في هذا الدعاء وقد تجاوز حده فيه. وهكذا قد يدعو الشخص بدعاء محدث أو في موضع لا يشرع فيه الدعاء فتحصل الإجابة فيظن أن ذلك من مواطن إجابة الدعاء، فقد يذهب الشخص إلى قبور بعض من يعظمه ويظن أنه من الأولياء فيدعو ربه سبحانه وتعالى في ذلك الموضع ويستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء ذلك الداعي، فيظن أن الدعاء ببركة الولي الفلاني. وهذا من الخطأ المحض، فإن العبد في ذلك الموضع قد يحصل فيه ما يحصل من الذلة والمسكنة والافتقار لله عز وجل، فيرحمه ربه فيستجيب له. ولو دعاه على تلك الحال في أي موضع من الأرض لاستجاب الله له، فيستجيب الله عز وجل له لما في قلبه من إظهار الفقر والحاجة، ولما حصل منه من الإلحاح في الدعاء وإظهار المسكنة والذل. ولو كان على هذه الحال في أي موضع من الأرض لاستجاب الله له، لا لفضيلة ذلك الموضع ولا لبركة ذلك الولي، فتكون له فتنة ويظن أن ذلك من الدعاء المستجاب أو الدعاء في ذلك الموضع من الأدعية المستجابة. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، فهذا مما يتنبه له. فإجابة الدعاء كما عرفنا قد تكون من المؤمن والكافر، وقد تستجاب بعض الأدعية وإن كان فيها ما فيها من الظلم، وتكون من جملة الأوزار والآثم لمن دعا بها. وقد يدعو الشخص في موضع لا يشرع فيه الدعاء فيستجاب له لا لبركة ذلك الموضع ولا لأن الدعاء في ذلك الموضع مستجاب، ولكن لما في قلب العبد من الذلة والمسكنة وإظهار الافتقار وشدة الإلحاح. ولو فعل ذلك أو دعا الله على تلك الحال في أي موضع لاستجاب الله سبحانه وتعالى له. إلى هنا والحمد لله.